إنك أنت التواب الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متى ما كانت أوقاتكم وأينما كانت مواقعكم خلف الشاشات. أهلا بكم في برنامج مناسك المقدم لكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. هذه الأيام المباركات أسأل الله عز وجل لكل من يشاهدنا ويتابعنا في برنامج مناسك أن يتقبل منه صالح القول والعمل، وأن يتقبل منا جميع ما نفعله سواء كنا حجاج أو لم نتمكن من حج، وأن يحفظ الله عز وجل هذه البلاد وأن يديمها ذخرا لتقديم خدمات الحج والحجاج مخلصة لله عز وجل ومحتسبة فيما تقدمه لهم. في برنامج اليوم سنتحدث عن المواقيت والمحظورات، تحديدا عن تفاصيل الإحرام، فكما وعدتكم في الحلقة الماضية هذه الحلقة مليئة بالأسئلة وأيضا تقارير أعدها لنا الزملاء في إعداد البرنامج. ضيفنا الدائم في برنامج مناسك هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله ابن ناصر السلمي، عضو لجنة التوعية الإسلامية بالحج والأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. حياك الله شيخنا.
حياك الله أخي محمد وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
هناك تقرير عدلنا الزملاء عن المواقيت والمحظورات، سألوا فيه الناس عن بعض المحظورات، نبغى نتابع معك شيخنا ثم نعود لمواصلة حديثنا بعد ذلك. نشاهد التقرير مشاهدي الكرام ثم نعود، لا تذهبوا بعيدا.
مواقيت محظورات الإحرام، هناك مواقيت الزمانية ومواقيت المكانية. وبالنسبة لمحظورات الإحرام فهي قص الأظافر والتطيب ولبس المخيط والجماع وقص الشعر والصيد.
مكانية وزمانية والمحظورات لبس المخيط والجماع وفسخ الإحرام، هذه اللي أعرفها بس.
المواقيت في مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المحظورات الحج اللي هي لبس المخيط، والله هذا اللي يحضرني يعني تقريبا.
المواقيت هي الزمانية والمكانية. أما المحظورات الإحرام فهي عدم العطف وأخذ الأظافر ونتف الشعر.
اهلا بكم مشاهدينا، مشاركات الجمهور كانت رائعه، بعضهم يذكر زمنيه ومكانيه، والشيخ ايضا له تعليق، هو يتابع تقرير. تعليق شيخنا.
والله ما شاء الله يعني في بعضهم ما شاء الله عنده استحضار
فقهاء.
اي نعم، لكن الاشكال ترى لا يعني لو قلت له هل ممنوع سوف يعرف الممنوع، لكن وقت الشاشه والاستحضار صح. قد يخفى على كثير من الناس صح. ولهذا يقول هذا الذي يحضرني، لو سالته هل هذا ممنوع ام لا لأجابك، خاصة الذي سبق أن حج لله سبحانه وتعالى في سنة من سنواته.
نبدأ حلقتنا شيخنا بعد ذلك عن المواقيت. نعم. وزمانية ومكانية والمحظورات. هنا أنا عندي أسئلة كثيرة. نعم. والمخرج عنده أسئلة نعرضها عليك شيخنا، تفضل الله يحفظك.
أولا يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الحج أشهر معلومات، يعني الحج فرض في أوقات معلومات. نعم. هذه الأوقات أوقات زمانية وأوقات مكانية، بمعنى أنه لا يصح للإنسان أن يهل أو أن يحج إلا بتلك المواقيت، على خلاف بينهم هل يصح أم لا يصح أو يجزئ مع الذنب والكفارة أم لا، كما سوف يأتي تفصيله إن شاء الله. نعم. القسم الأول المواقيت الزمنية، بمعنى أن الإنسان إنما يهل بالحج في تلك الأوقات، وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه مشهور أشهر الحج. بمعنى لو أن إنسانا لبى بالحج في صبيح في عصر يوم الثلاثين من رمضان، في عصر الثلاثين من رمضان، فإنه مجرد أن لبى بالعمرة أو بالحج أو بالعمرة والحج على الإمساك الثلاثة في عصر يوم الثلاثين من رمضان، فإنه يكون قد لبى في غير مواقيت الحج. والراجح هل العبرة هي الطواف، بمعنى أنه لو أهل بالنسك في عصر الثلاثين من رمضان ثم غربت الشمس فكان ليلة واحد من شوال، أليس كذلك؟
نعم.
فطاف، فذهب الشافعي إلى أن العبرة بالطواف، فمن كان طوافه في أشهر الحج كانت عمرته وحجه وقرانه في أشهره، ومن كان تلبيته في غير أشهر الحج لكن طوافه في أشهر الحج فإنه يصح منه ذلك، هذا مذهب الشافعي.
نعم.
وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن العبرة هو الدخول في النسك وليست العبرة بالطواف، فمن لبى بالحج بعد غروب شمس يوم 30 من رمضان يكون عمرته وحجه وقرانه في أشهر الحج، لأن هذه ليلة واحد من شوال. وأما من لبى بالحج أو الإفراد أو العمرة للحج في عصر يوم 30 أو قبله فإن ذلك لا يجزئ عن الحج، وحينئذ يتحلل بعمرة، وإن كان يريد التمتع فإنه يلزم أن يأخذ عمرة في أشهر الحج. مثاله: أنا أخذت عمرة في عصر يوم 30، في عصر رمضان يوم 30،
يوم 30 أخذت عمرة،
أخذت عمرة ثم تحللت منها في ليلة واحد،
ليلة العيد،
ليلة العيد تحللت منها ليلة العيد،
أيه؟
وبقيت في مكة إلى يوم الحج.
أه.
يوم 8 ألبي بالحج
وأنت في مكة؟
وأنا في مكة، ما خرجت من مكة،
ما حللت ترجع الميقات؟
ما رجعت للميقات، أنا جلست مثل بعض الناس الذين يجلسون، جلست في مكة إلى يوم 8 ثم لبيت بالحج. الآن حجي هل هو إفراد لأني لبيت بالحج وحده، أم تمتع لأني سافرت فأخذت عمرة وحجة؟
تمتع لأنك ساعت
جميل. العلماء ماذا يقولون؟ وهم ذا الحنابل يقولون أنت مفرد ولست قارع ولست متمتع. لماذا؟ لأن عمرتك لم تكن في أشهر الحج، لأن التمتع هو أن يأخذ عمرة وحجة في سفرة واحدة وفي عامه واحد وفي أشهر الحج نفسه، وهذا لم يأخذ عمرة في أشهر الحج وإنما أخذ عمرة في غير أشهر الحج. هذا هو الفرق بين المواقيت الزمنية. وإنما قلنا عشر ذي الحجة، وهذا هو الراجح وهو مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد، لأنه يجوز للإنسان ليلة النحر ليلة يوم عرفة أن يأخذ عمرة وحج على الراجح، فيجوز يوم التاسع صبح يوم التاسع أن أذهب إلى الحرم فأطوف وأقصر فأطوف وأسعى وأقصر ثم ألبي بالحج وأذهب إلى عرفة، فيصح مني التمتع، فيصح مني التمتع، فيكون هذا داخل في أشهر الحجة. الأمر الآخر أن الإنسان ليلة النحر لو أنا في مكة ولم أنوي الحج، فقيل لي غدا يوم النحر أليس كذلك؟
صحيح.
فقلت والله أريد أن أحج، فتحج متى؟ في يوم النحر، نقول أبا حج يوم النحر، فألبي مواقيت
زمانية.
يجوز لي أن ألبي بالحج ليلة النحر وأذهب إلى عرفة وأقف بعرفة إذا كنت واقفا بعرفة أو وقفت بعرفة، وهذا يدل على أن الراجح أن أشهر الحج الزمانية هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، ولو قلنا تسع من ذي الحجة فإنه لا يجزئ الإحرام بالحج ليلة النحر لأنه ليس من تسع ذي الحجة، لكن الراجح أنه عشر من ذي الحجة ويدخل ليلتها معها، والله أعلم.
اليوم الشرعي يا شيخ ما بيبدأ زي اليوم الزماني، اليوم الشرعي يبدأ من مغيب الشمس؟
هذا الغالب أن اليوم الشرعي يبدأ من إذا قيل يوم يبدأ من طلوع الفجر، وإذا قيل أحكام اليوم يبدأ من
مغيب الشمس
إلا في يوم الجمعة، اليوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر وليس له أحكام قبله إلا في شيء واحد، ما هو؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى علي يوم الجمعة وليلتها.
يعني من مغيب شمس يوم الخميس،
من مغيب شمس يوم الخميس تشرع أن تلبي أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاغتسال يوم الجمعة فإنه يبدأ من طلوع الفجر، فلو أن رجلا أتى أهله من الليل ثم اغتسل ثم نام نقول إذا أصبحت اغتسل، لماذا؟ لأن غسلك هذا لم يكن في
يوم
وقته
الجمعة.
لم يكن في يوم الجمعة.
قراءة سورة الكهف شيخ،
وقراءة سورة الكهف الراجح أنها تبدأ من طلوع الفجر، أما ليلتها فرواية ضعيفة ضعف النسائي لأن هشيم بن بشير مدلس ولا يصح روايته.
جميل. في جزء ثاني من التقرير أنا أبغى
نأخذ، نحن تحدثنا عن المواقيت الزمانية، بقي المواقيت المكانية
وأيضا أسئلة حول محظورات الإحرام. أستاذك من يأخذ الجزء الثاني من التقرير. جميل. ثم نعود للمحظورات المكانية للإحرام. شيخنا نتابع هذا التقرير مشاهدين الكرام ثم نعود، ابقوا معنا.
المتجاوز النقاط عليه دم،
جاوز ذبح الدم في الحي،
متجاوز الميقات عليه تبية،
المتجاوز للميقات عليه هدي.
أهلا بكم مشاهدين الكرام، عدنا إليكم بجزءنا الأخير من برنامجكم مناسك الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من المملكة العربية السعودية. شيخنا، يعني هذا التقرير وأيضا المواقيت المكانية اللي بقي ما تحدثنا عنه نبغى نتكلم عنها.
المواقيت المكانية يقصد بها المواقيت التي يهل بها الحاج أو المعتمر منها، وهي قرن المنازل، وهي التي يحج بها أو يهل بها أهل نجد، قرن المنازل، ويسمى عندنا اليوم السيل، ويبعد بينها وبين مكة مرحلتان، والمرحلة 40 كيلو، إذن كم بينهما؟ 80 كيلو تقريبا، كل مرحلة يسمى 40 كيلو، وهذا قرن المنازل ويسمى السيل الكبير. الثاني ذي الحليفة، الميقات الثاني ميقات ذي الحليفة، وسمي ذي الحليفة بهذا الاسم لأن فيه في وادي شجر يسمى حليفة، وهي تصغير شجرة معروف، وهذا الوادي وادي مبارك، وهو يختلف عن الودية الأودية كلها من المواقيت إلا ميقات ذي الحليفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر: أتاني الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فالوادي المبارك إنما هو الميقات، ميقات الحليفة فقط، فهو وادي مبارك، فيشرع للإنسان إذا أهل بميقات الحليفة أن يصلي فيه لأنه وادي مبارك، لأنه وادي مبارك. هذا الميقات الحليفة. ويبعد ذو الحليفة عن مكة بثمان مراحل،
ثمان مراحل
وقيل 10 مراحل.
ليش شيخ المراحل هذه 40 لها دلالة فقهية؟
لا لا، المرحلة أول في السابق كانوا بالإبل، بالإبل، أما الآن إحنا نقول 40 بالكيلو. الآن 40 ثمانية مراحل في 40 كم كيلو هذا؟
240 تقريبا،
تقريبا 240 أو 40. الآن 10 مراحل تقريبا مع 40 تقريبا 400 كيلو، والآن بين مكة والمدينة تقريبا 400 كيلو، وهي 10 مراحل. الميقات الثالث ميقات الجحفة، وهو ميقات أهل مصر والمغرب ومن والشام إذا جاءوا منها، ميقات الجحفة، ويبعد عن مكة بثمان مراحل تقريبا 200 كيلو إلى 150 كيلو. الميقات الرابع ميقات يلملم ويسمى السعدية، وميقات ذو الحليفة يسمى أبيار علي لأنه كانت فيها أبيار، يقال أن أبيار علي علي بن أبي طالب لأنه قاتل الجن، وهذا خطأ كذب ليس له أساس من الصحة. ميقات الأخير ميقات يلملم ويسمى ميقات السعدية، ويلملم ميقات لأهل اليمن ومن جاء مع من جهتهم. وهذه المواقيت يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يعني أن من كان من أهل نجد فمر على ميقاته أهل قرن المنازل فلا يجوز له أن يتعداه إلى ميقات آخر كما هو مذهب الجمهور. أهل المدينة ميقاتهم قرن ميقاتهم ذي الحليفة، ميقات ذي الحليفة، ذي الحليفة، فلو مر على ميقات ذي الحليفة فلا يجوز لأهل المدينة أن يتعدوا إلى ميقات آخر لأن هذا ميقاتهم، لقول صلى الله عليه وسلم: هن لهن. وأهل اليمن لو مروا على ميقاتهم يلملم فلا يجوز لهم أن يتعدوا إلى ميقات آخر وهو ميقات الجحفة ممن أراد الحج والعمرة.
مو مقصود أن أهل اليمن، مقصود اللي جايين من جهة اليمن
الذي
أو جهة نجد.
نحن نتحدث عن أهل اليمن،
أي
ميقاتهم يلملم، أهل نجد ميقاتهم نجد. القسم الثاني الذي جاء عن طريق نجد أو جاء عن طريق اليمن، فإنه يجب عليه أن يحرم من نفس الميقات.
جميل.
إلا أنه يجوز أن يتعدى إلى ميقات بلده. فلو أنا الآن من أهل الرياض، أنا من نجد من أهل الرياض، مررت على ميقات الجحفة، فإنه يجب علي أن أحرم من الجحفة إلا إذا أردت أن أذهب إلى ميقات بلدي اللي هو ميقات قرن المنازل، فيجوز لي أن أذهب إلى ميقات بلدي فأحرم منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن. فمن أتى عليهن فإن كان قد سوف يمر على ميقات بلده فله أمران: يجوز أن يحرم من الميقات الذي هو مر عليه، ويجوز أن يتعدى إلى ميقات بلده. أما القسم الآخر الذي ليس ميقاته إلى بعد، فإذا مر على ميقات ليس ميقات بلده فإنه يجب عليه أن يحرم من ميقات غير ميقات بلده إذا كان لن يمر على ميقات
على بلده.
هذا هو الراجح.
جميل. خلينا ندخل شيخ في الأسئلة ومتعلق بالإحرام اليوم. يعني شاع عند الناس كثير موضوع الإحرام، احنا عرفنا طبعا محظوظات الإحرام في الحلقة الماضية عن قضية التعطر والجماع والآخري، لكن مثل الإحرام الآن اللي صار مثل التنور المخاط هذا، هذا هل فيه مشكلة؟
جميل. لو سمحت شيخ بعلق على بس فقط مداخلة الإخوة، إذا تعدى المواقيت هذه فماذا يلزمه؟ ذهب الجمهور من الأئمة الأربعة على أن يلزمه الفدية، يلزمه عفوا يلزمه دم لأنه دم ترك واجبا، وهذا عند عامة لم يخالف إلا مجاهد
يذبح في مكة،
يذبحه في مكة يلزمه دم، لقول ابن عباس من ترك شيئا من نسك فليهرق دما، وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ وغيره، فيلزمه دم يذبحه في الحرم ويوزع على فقراء الحرم لأنه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات. أما المسألة الأخرى مسألة الإحرام، محظورة
الإحرام،
محظورة الإحرام تسعة، أولها لبس المخيط، والمقصود بلبس المخيط هو ما يلبس على قدر العضو،
جميل،
سواء
يفصل،
يفصل على قدر العضو، ومن ذلك الذي يسمى التنورة هذه اللي تلبس. هل هذه ممنوعة أم لا؟ ظاهر مذهب الأئمة الأربعة على أنها ممنوعة لأنها لبست على قدر الحقو، على قدر العضو الحقو هذا، ولهذا كانوا في السابق لا يسمونها إزارا. الرسول يقول وليلبس إزار ورداء معي، وليحرم بإزار ورداء ونعلين كما في حديث يعلى. فالإزار ليس هو هذا، يقول ابن الأثير صاحب النهاية في غريب الحديث، يقول هذا يسمى نقبة، نقبة نون مضمومة ثم قاف بعدها مسكنة، نقبة، والنقبة هي إزار من هي سروال من الأعلى، إزار من الأسفل اللي احنا نسميه ما معنى إزار له تكة، فهذه مثل التنورة يسمى نقبة. إذا عندنا إزار وعندنا نقبة وعندنا سراويل، وعندنا سراويل، فالنقبة هذه ليست إزارا، ولهذا اختلف الصحابة هل يجوز شد الإزار بالمنطقة اللي احنا ابن عمر بالحزام، ابن عمر منع، والشافعي وعائشة والإمام وابن عباس جوز، وهو عليه أكثر أهل العلم أنه جائز، فلا بأس أن يلبس نزل حزاما لأنه لم يكن متصلا به فلا بأس، لكن أن يلبس النقبة فإن جمهور الأئمة الأربعة يمنعون، وشيخنا محمد بن عثيمين يجوز هذا ويرى أنها لا تخرج عن الإزار، والمسألة فيها خلاف عند أهل العلم، وإن كان الأحوط أن يلبس الإنسان مثل ما كان يلبسه في السابق وهو مذهب الأئمة الأربعة.
نستعرض باقي المحظورات.
نعم، هذا الآن لبس المخيط.
أيه؟
إذن المقصود بلبس المخيط هو المفصل على قدر العضو، كالقفازين للرجل والشراب والطاقية والغترة والثياب. القسم الثاني إزالة الشعر، سواء كان شعر الوجه أو شعر الرأس أو شعر الجسد أو غيره، وقد قال صلى الله عليه وقد قال الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، قال ابن عباس التفث إزالة الشعر وتقريم الأظفار، وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الأمر الثالث الطيب، فإن الطيب ممنوع منه المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لبس جبة وعليها أثر خلوق وهو طيب، قال ما تراني أصنع في عمرتي؟ قال اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق.
طيب الطيب قبل الإحرام؟
الآن واغسل عنك أثر. إذا لا يسوغ للإنسان أن يحرم بثوب مطيب، بثوب مطيب، لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص، سواء كان قبل الإحرام أو حال الإحرام على الراجح من أقوال أهل العلم.
جميل.
الأمر الرابع هو الجماع، فيحرم على الرجل أن يجامع أهله. الخامس الاستمتاع بالمرأة من تقبيل أو ضم أو غير ذلك. الأمر اللي بعده السادس هو قتل الصيد، وقتل الصيد حال الإحرام أو قتل الصيد في الحرم، في الحرم لا يجوز هو محرم وغير محرم، أما إذا كان محرما فإنه لا يجوز ولو كان خارج الحرم. الأمر الآخر الخطبة، فإنه يحرم على الإنسان أن يخطب امرأة وهو محرم أو أن تخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. والأمر الأخير بقي وهو عقد النكاح.
شكرا
والله أعلم.
شكرا لك شيخ، احنا استعجلنا بس عشان الوقت خلص. نعم، ما اعطونا بعد اضافه. الله يعطيهم العافيه.
وانا اشوفك تؤشر وهذا اللي جعلني استعجل.
شكرا لك فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو اللجنه للتوعيه الاسلاميه بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد، والاستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه. نشوفك شرف شيخنا في الحلقه القادمه باذن الله. شكرا موصول لكم انتم متابعي برنامج مناسك، تقبلوا تحيات وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد بالمملكة العربية السعودية. إلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة، دمتم في حفظ الله، في أمان الله.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت